الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائن رحمتك. اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. الحديث السادس في باب الوصية بالنساء من كتاب رياض الصالحين الذي جمعه من كلام الله وهدي سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الشيخ الولي الفقيه العارف محي الدين النووي رحمة الله عليه، ونفعنا الله به وبكم آمين. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. الخلق متولد عن المعاني التي تكون في قلوب أهل الإيمان. قد يكون الخلق بالتخلق، يكون الصبر بالتصبر، وهذا ورد في الحديث أن الصبر يكون بالتصبر، أي التكلف الظاهر يقود إلى التخلق الباطن، وهذا عند أهل التربية ما يعرف بطريق الإشراق. لكن الطريق الآخر للوصول إلى الخلق، إذا جليت مرآة القلب فانطبعت فيها أخلاق الرحمن. وإلى هذا يشير حديث: فإذا أحببته كنت سمعه، الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. هذا التخلق بأخلاق الرحمن ما في شك أنه الأكمل. أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وأحسن المؤمنين خلقا من تخلق بأخلاق الرحمن. هذا من حيث طريق الوصول إلى الأخلاق. فطريق الوصول إلى الأخلاق إما بالتكلف وإما بالتعرف. الطريق الأول التكلف، والطريق الثاني التعرف. الطريق الأول يتكلف ما ليس فيه فينقلب التكلف إلى طبع، من باب الطبع بالتطبع. والطريق الثاني التعرف، إذا استولى على القلب تجلي أسماء الحق تظهر عند ذلك في الأخلاق. الواسطة بين الأمر الأول والثاني انتقال الأخلاق بالمجالسة. وإلى هذا المعنى أشار حديث الجليس حامل المسك ونافخ الكير. فتحصل أن الوصول إلى الأخلاق المستحسنة هي من هذه الطرق الثلاثة. هذا من حيث الوصول إلى الأخلاق. الآن من أين لنا أن نرى إيمان القلب؟ وإيمان القلب لا يرى لأنه أمر غيبي. فكانت الأخلاق علامة ودليلا على ذلك المغيب في القلب. فكلما ارتقت رتبة الإيمان في القلب أنتجت الأخلاق، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فحسن الخلق علامة على كمال الإيمان. الشق الثاني من الحديث يورد علامة فيها تعبير جامع مانع عجيب، عندما يقول عليه الصلاة والسلام: وخياركم خياركم لنسائهم. هنا يعطي النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تحدث عموما عن علامة الإيمان وهي حسن الخلق، يتحدث عن الذين ينالون الدرجة الأولى. هذه أيضا مشكلة، من الذي وصل في رتبة إيمانه إلى الأكمل؟ لابد من علامة فارقة. الآن ربما يورث كمال الإيمان كرما مقدور عليه، ربما يورث كمال الإيمان شجاعة مقدور عليه، ربما يورث كمال الإيمان إيثارا مقدور عليه، ربما يورث كمال الإيمان خدمة، تفتيا، تواضعا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أخبر هذا الخبر بيّن أن آخر ما يمكن أن يصل إليه الإنسان بعد أن يجتاز المسافات الطويلة أن يقدر على استيعاب النساء. فهذا لا يقدر عليه كل مؤمن، إنما يقدر عليه من وصل إلى رتبة خيار أهل الإيمان، يعني صار في العشر الأوائل. هذا مو تنقيص بحق المرأة، إنما هو بيان لإمكان الإنسان استيعاب المباين. الله سبحانه وتعالى خلق المرأة في كمالها، وخلق الرجل في كماله. المرأة تستوعب ما يعجز عن استيعابه الرجال في قضايا كثيرة، مثل استيعاب الأطفال وشؤون الأطفال ومشاكل الأطفال وبكاء الأطفال، يعجز الرجال عن هذا. فهذا من كمال المرأة. فما كلف الله سبحانه وتعالى المرأة باستيعاب الرجل، لكنه كلف الرجل باستيعاب المرأة، لأن المرأة لديها ما يكفي من المشاق التي تمر بها وتستوعبها: حمل وإرضاع وتربية للأطفال و إلى آخر ما هنالك، والمصيبتين فوق ذلك إذا كان بعد ذلك عملت عملا إضافيا. مو ممنوع أن تعمل للمرأة، لكن هذا بيكون تحملت ما يحمله الرجال والنساء معا. هنا الاستيعاب، الله سبحانه وتعالى خلق المرأة بتكوين مبين لتكوين الرجل، وهذا يؤخذ منه مسألة وهي استيعاب المبين عموما، أي إذا رأيت من يخالفك في الاعتقاد، يخالفك في الفكر، يخالفك في الرأي، وكنت قادرا على استيعابه، فأنت ممن يلتحق بمن قال الله سبحانه وتعالى له: ألم نشرح لك صدرك، أي وسعنا وعاءك فكنت مستوعبا للعالمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لم يقل: خياركم من يستوعب كل العالمين، إنما أعطانا الحد الأدنى من الخيرية الكبرى، وهي أن تستوعب من يكون معك في فراشك، أن تستوعب من يكون معك في بيتك، لا أقل من هذا. فإذا كنت قادرا على هذا الاستيعاب، يمكن أن تكون مستوعبا لمن يباينك في فكر أو اعتقاد أو رأي أو 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 أو. في الطريق، الله يجزيه الخير سيدي أبو الخير، كنا نتحدث أنه المناسبات الاجتماعية كالأعراس وغيرها يمكن أن تستثمر في الدعوة. طيب، عندنا مشكلة إجرائية في من يسمون أنفسهن داعيات عدم القدرة على الاستيعاب. يعني عند استعداد الداعية تروح على عرس كلهم حيطين يشمع أبيض ولبسين غطى صلاة حتى تدخل ويبعدوا لها وحطوا لها الميكروفون وتعطي الدرس. هذا جامع ما عرس، هذا ما بده دعوة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى نوادي قريش، نوادي قريش فيها الكاس والطاس وفيها الفحش وفيها القينات وفيها العهر وفيها كل ما يخطر ببال الإنسان من الفواحش، وذهب رسول الله. اليوم واحدة مجرد ما تخيلت بأنه هي داعية، تخيلت توهمت أنه هي داعية، ما عاد عندها استعداد تروح إلا بالشروط 1 2 3 4. هذا بعمره ما بيصير داعية، بعمره ما بتصير داعية. طيب إذا شفت الناس على عواج صلحوهم، وين الاقتحام؟ الناس بيقولوا والله ما بتركونا فرصة. ما شاء الله، ليش؟ إمتى كان الداعي ينتظر فرصة؟ أنت لك تأخذ الفرصة، ما حدا رح يعطيك، لأن الدعوة تعني التغيير. وأنا رأيت كثيرا من الناس اللي عندهم خبرة بالدعوة بروبوا يمسك الميكروفون وخلص ويبلطوا البحر. هذا كله من استيعاب المخالف المباين. إذا كان الناس كلهم مرسومين على مزاجك لا تسمي حالك داعية، إنما ابحث عن المباين واجتهد بكل ما لديك من قول وفعل وحال. بدك تشغل الثلاثة مع بعض، الحال، الذل، الانكسار. لو كنت صاحبة حال أو كنت صاحب حال ووقفت وانكسرت وبكيت بين يدي الله تبارك وتعالى وقلت كما قال الجنيد، قالوا له إلى متى تدلل على الله أمام العامة؟ فقال لا، أنا أدلل على العامة بين يدي الله. قال يا رب خذهم، يا رب أقبلهم. قالوا له كيف تتكلم عن الله بين يدي العامة؟ هذا كلام معرفة وكلام عالي. قال لا لا، أنا أدلل عليهم بين يدي الله، فأنا في حضرة الله أقول يا رب دخيل العصاة وأنا منهم أقبلنا. بهذا المنطق الاستيعابي. إذن هذا الحديث لا يؤخذ منه فقط استيعاب الرجل للمرأة، إنما يؤخذ منه مفهوم الاستيعاب للمبين عموما. ولا يمكن في حال من الأحوال أن ينجح من يسمون أنفسهم بالدعاة حتى يكونوا أصحاب استيعاب للمباين والمخالف والمغاير والمختلف. فإذا قضى عمره مع المؤتلف ما استفدنا، إنما لا بد من استيعاب المختلف. وبهذا الاستيعاب يستطيع الإنسان أن ينتقل من الصدام والإيلام إلى تقديم الخير، يستطيع أن يغير البواطن والظواهر. التدريب على أنه تمسك سبحة بإيدك سهل، لكن التدريب على استيعاب من يخالفك بده شوي من التمرين. لابد من التحبيب، لابد من احترام الآخر ولو كان فاسدا ولو كان سيئا. في قواعد أساسية حتى تقدر على مخاطبة الآخر والمباين، يجب أن تحترم فيه إنسانيته، لأن الله تعالى قال ولقد كرمنا بني آدم. تحترم إنسانيته، تحترمه في الخطاب، لا يكون باطنك غير ظاهرك. تقول يلا منمثل عليهم شوي، منحترمهم بشوية كلمات وقلوبنا تلعنهم، هذا ما استفدنا، لا يمكن أن يكون داعيا. إنما لابد أن يكون صادقا. فهذا الصدق، هذا الصدق هو الذي يجعل صاحب الدعوة مؤثرا. اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك، ولا تجعل اعتمادنا في الأمور كلها إلا عليك، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة.